قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
الحقيقة في محكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم، وهذه حلقة جديدة مع الحقيقة. أسعد أن أكون معكم، وأسعد أن أكون وإياكم ضيوفا على فضيلة الشيخ الدكتور طه الدليمي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وكان الموضوع في حلقتنا الماضية أمهات المؤمنين في القرآن الكريم، وأتذكر أن شيخي في ختام الحلقة وضع مجموعة من التحديات أمام علماء الشيعة وعوام الشيعة ومن يستطيع أن يجيب على هذه الأسئلة أو أن يأتي بما طلب شيخنا. فهذه التحديات تمثلت في أن يأتون بآية صريحة النزول في أن أهل البيت هم أقارب النبي، وأنهم علي وذريته الأحد عشر فقط لا غير، وأن يأتون بآية واحدة صريحة النزول في ذكر أهل البيت خارج نطاق أزواجه. وأيضا قال الشيخ نتحداهم أن يثبتوا لنا فضيلة لأحد من أقارب النبي صلى الله عليه وسلم بآية صريحة من القرآن خارج مسمى الصحبة. نعود إلى سورة الأحزاب وننطلق من التحديات.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله أصحابه وأتباعه أجمعين. مع سورة الأحزاب ما زلنا نعيش تلك المعاني العظيمة التي قدمت لها هذه السورة. وقلت في الحلقة الماضية أن المقصود الأول هو أن نبني الإيمان في نفوسنا وليس هدم الباطل في نفوس الآخر فقط. ولذلك هذه السورة قبل أن تدخل إلى الموضوع الأساسي قدمت بمقدمات: يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين إن الله كان عليما حكيما، فوحدت المرجعية من خلال ذكر ما يناقضها ثم ذكر هذه المرجعية: واتبع ما يوحى إليك من ربك إن الله كان ما تعملون خبيرا وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. لماذا؟ لأن هذه السورة تتحدث عن معركة شاملة لأحزاب مجتمعة خاضت هذه المعركة بشقيها العسكري والفكري، والله تعالى قد جعل موضوع بيت النبي صلى الله عليه وسلم في هذه السورة هو مدار حديثه، والربط بين المعركة العسكرية والفكرية. المعركة العسكرية التي هي معركة الخندق، والمعركة الفكرية من خلال الطعن في أزواجه
عليه الصلاة والسلام
صلى الله تعالى عليه وسلم ورضي الله تعالى عنهن.
نعم.
وجه الربط أكثر من وجه، وجوه الربط يعني أكثر من وجه واحد. الوجه الأول كما أسلفت سابقا هو أن هذه المعركة شمولية، ولذلك سميت معركة الأحزاب وسميت السورة سورة الأحزاب، فهي معركة شمولية عسكرية وفكرية، ومعركة شمولية في شخوصها. فكل الأحزاب المناقضة والمعارضة لهذا الدين خاضت هذه المعركة، والمعركة خاضها المؤمنون أجمعون. والربط الثاني هو أن السورة حينما دخلت بعد هذه المقدمة إلى بيت النبي صلى الله عليه وسلم وذكرت موضوع الزواج من زوجة الابن بالتبني، خرجت من هذا الموضوع إلى فاصل هو كالواصل، له علاقة ماسة بين أجزاء الموضوع، فهو فاصل ولكنه واصل بين الأجزاء. عادة السورة تتكلم عما يحدث في بيت النبي صلى الله عليه وسلم، فتكلمت عن المعركة العسكرية أولا، ثم انتقلت منها برابط المال المغنوم وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم، ثم قالت يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها التي حصلت بهذه الأموال، وتكلمت عن بيت النبي صلى الله عليه وسلم، وانتهت هذه النهاية مع المعاني العظمى التي تبني الإيمان في داخل النفس المسلمة. وأعظم هذه الأبنية هي وحدة المصدر المرجعية القرآنية والإيمان الداخلي بالتوكل على الله، فالله تعالى يعلم أن هذا الأمر عظيم لا يتصدى له إلا من امتلك هذه النفسية المتماسكة داخليا،
نعم،
بالركون إلى الله تعالى والرجوع إليه والتوكل عليه والاعتماد عليه. فإن الخائب في هذه المعركة هو جندي من جنود الله، ستجتمع عليه الأحزاب، من دون هذا التماسك الداخلي لا يمكن أن يستمر. وأما المؤمن المتوكل فلا تزيده التحديات إلا إصرارا. الله تعالى يقول في الآية السادسة النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم وأزواجه أمهاتهم، ثم بينت أن أولي الأرحام وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا كان ذلك في الكتاب مسطورا. طريقة القرآن حينما تتدبر آياته طريقته يتبع الاستطراد، يعني المعنى إذا كان يتعلق بمعاني أخرى يستطرد فيها ثم يرجع إلى المحور. فهنا ذكر النبي أولى بالمؤمنين أنفسهم، ثم ذكر ولاية أو ولاية المؤمنين بعضهم لبعض، ولكن الآية تقول النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، هذه منزلة النبي عليه الصلاة والسلام. فعلاقتك مع النبي هي أقرب من علاقتك مع نفسك، هذا البناء الإيماني الأول. طبعا مع الله تكون أكثر،
نعم،
أشد. فالنبي أولى بك من نفسك. ما آتاكم الرسول فخذوه وما كان لمؤمن ولا مؤمنة، في سورة نفسه،
نعم،
إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمره.
من أمره.
يقول عمر رضي الله عنه كما روى البخاري رحمه الله يخاطب رسول الله صلى الله عليه وسلم، يا رسول الله لأنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي. يعني جاء فرحا بهذا الإيمان، فرحا بهذا الشعور أنه يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر من أي شيء إلا من نفسه. فقال لا يا عمر، حتى أكون أحب إليك من نفسك وولدك ووالدك والناس أجمعين. فقال فلأنت والله أحب إلي من نفسي. قال الآن يا عمر.
نعم، كمل الإيمان.
ما كان يعني المشكلة بالتصور وليس بالقلب.
نعم.
يعني القلب صافي، لكن هناك مشكلة في التصور.
نعم.
فلما حلت المشكلة في التصور خلص القلب سليم، رأسا استلمها القلب وحولها إلى فعل.
نعم.
هذه منزلة النبي صلى الله عليه وسلم. فما هي منزلة أزواجه؟ عقب القرآن رأسا قال وأزواجه
أمهاتهم
وأزواجه أمهاتهم. هل تعرفون ما هي الأم؟ من هي الأم؟ ما حقوقها؟ زوجات النبي صلى الله عليه وسلم أمهات للمؤمنين أمومة حقيقية، حتى إن الله تعالى شرع تشريعا خاصا بالنبي عليه الصلاة والسلام، فحرم على المؤمنين من بعده أن يتزوجوا نساءه. لماذا؟ لأن الإبن لا يتزوج أمه.
نعم، هي أمومة منزلة.
إذن هي أمومة منزلة وأمومة حقيقية.
حقيقية. نعم.
ولو لم تكن أمومة حقيقية لصلح أن يتزوج المسلم زوجة النبي بعد موته، فإن العلاقة علاقة الزوجة بالزوج تنتهي بعد موته، يعني ما عادت زوجته بدليل أنها تتزوج غيره.
نعم.
والزوجة لا يمكن أن تتزوج غير زوجها ما دامت في حبل علاقته، إلا أن ينفصل هذا الحبل بالطلاق أو الموت.
نعم.
العلاقة بين أزواج النبي صلى الله عليه وسلم والنبي نفسه لم تنقطع بالموت، بل استمرت وتستمر في الآخرة كما تقول السورة، فهن زوجات دائميات.
نعم.
له في الدنيا والآخرة، ونحن أبناء أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، فرسول الله أبونا وأحق بنا من أبينا، وأزواجه
أمهاتنا،
والمهاجرون والأنصار إخواننا.
نعم.
بدليل سورة الحشر، والذين جاءوا بعدهم لما ذكر المهاجرين
يقولون ربنا اغفر لنا،
يقولون ربنا اغفر لنا
ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان.
واللي يترك أخوة المهاجرين والأنصار ماذا
هو خارج
الله؟
نعم، هو خارج
بالآية وراها. نعم. بسورة الحشر.
نعم.
قال ألم ترى إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم منه الذين كفروا من أهل الكتاب،
لا إله إلا الله،
فالله تعالى جازاهم لأنهم رفضوا أخوة المهاجرين والأنصار، جازاهم بأخوة أخرى.
نعم.
استبدلهم أخوة أخرى بأخوة المهاجرين والأنصار، هي أخوة الذين كفروا. فاللي ما يعجب أخوة المهاجرين والأنصار الجزاء يكون آخر لليهود والنصارى، ولذلك الشيعة دائما يتآمرون مع اليهود والنصارى على هذه الأمة دائما مع أخوانهم الذين كفروا، يتآمرون على هذه الأمة حينما يتعاقدون ويعقدون الأحلاف مع الصليبيين و الأمريكان وعلاقتهم بإيران وبالشيعة، شاهد واضح على ذلك، واليهود.
نعم.
كذلك.
نعم.
حلف ثلاثي بسبب أنهم تركوا واستنكفوا من أخوة المهاجرين، فالذي يستنكف من أمومة أمهات المؤمنين، والله نصص على أن أزواج النبي أمهات المؤمنين، بمعنى أنهن أمهات للمؤمنين، بمعنى أن من لم تكن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أمهات له هذا ليس من المؤمنين.
نعم.
فهن لسنا أمهات للكافرين. الذي يرفض أمومة زوجات النبي صلى الله عليه وسلم فهو من الكفار، من الكافرين، كما أن الذي رفض أخوة المهاجرين والأنصار هو أخ للكافرين الكفار.
نعم.
الذين كفروا من أهل الكتاب، ألم ترى إلى الذين نافقوا، صار منافقا، ولذلك أنا قلت في الحلقة السابقة عن هذا الخرف يتكلم عن قوله تعالى يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين، قلت هو هذا تنطبق عليه الآية المنافقين.
نعم.
هو من ضمن المنافقين، هذا منافق لأنه يطعن في أزواج النبي صلى الله عليه وسلم لأنه خرج من بنوة أمهات المؤمنين.
نعم.
لكنه يتظاهر بالإسلام فله حكم النفاق، له حكم المنافق، هذا أقل ما يقال في حقه في الدنيا، أما في الآخرة فهو كافر ومنتهي من عنده، أقل ما يقال في حكمه في الدنيا أنه منافق، أقل ما يقال.
نعم.
وإلا يطعن في أزواج النبي صلى الله عليه وسلم هو كافر، خارج من الملة، خارج من نطاق المؤمنين، وهذا الحكم، هذا الحكم مرعب، هذا يصدع القلوب. يعني أنت إن رفضت أمومة المؤمنين اللي هي جاءت بنص كتاب الله، وأزواجه أزواج من؟ النبي، النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم، هذا نص قرآني.
نعم.
هل استثنى القرآن واحدة منهن أم هذا نص عام؟
عام.
أزواجه، أنت كيف تخرج بعض أزواجه؟ أين النص القرآني الآخر
الذي يخرج؟
الذي يخرج هذا نص صريح،
نعم،
في شمول أزواجه كلهن بهذا الحكم أنهن أمهات المؤمنين. حينما أنت تأتي وتختار على هواك وتقول لا هذه ليست من أمهاتنا وهذه من أمهاتنا، من أين لك هذا؟ أبالقرآن أم بهواك أم بروايات وضعها العلماء الزنادقة طعنا وتوصلا للطعن برسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أزواجه جميعا أمهات المؤمنين، واللي ما يعجبه هو كافر وهو من الكافرين، لأن أزواج النبي لسنا أمهات للكافرين إنما أمهات المؤمنين.
قالت السيدة عائشة حينما بلغها أن أحدهم يقول هي ليست أمي، قالت صدق، أنا لست له بأم، أنا أم المؤمنين.
وهذه هي العزة الإيمانية.
نعم،
هذه العزة الإيمانية التي يجب أن نتعشقها، ولا داعي لأن نتقرب إلى هؤلاء الذين يستنكفون من أمهات المؤمنين. شوف حقوق الأم، حقوق الأم. عن معاوية ابن جاهمة أنه جاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أردت أن أغزو وجئت أستشيرك، فقال أي النبي
عليه الصلاة والسلام
هل لك من أم؟ قال نعم، قال فالزمها فإن الجنة تحت قدمها أو تحت رجليها،
نعم،
وفي لفظ ويحك الزم رجلها فثم الجنة. قال شيخ الألباني رحمه الله حسن صحيح،
نعم،
حسن صحيح. إجلالنا إذن ينبغي أن يكون لأزواج النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذه الدرجة. إذا أردنا الجنة فلنطلبها من تحت قدم عائشة رضي الله عنها،
نعم،
ومن تحت قدم زينب وحفصة وأم سلمة وكل أزواج النبي صلى الله عليه وسلم،
نعم.
نحن خدم لأقدام أمهات المؤمنين، نتشرف بأن نخدم التراب الذي تطأه أمهات المؤمنين. والله أنا لا أتكلم هذا، والله حينما وضعت رأسي في الروضة في الحج الماضي من ضمن الأمور التي دارت في بالي وأنا ساجد تخيلت أقدام عائشة وحفصة وزينب وصفية، قلت من هنا مرت عائشة، ها هنا مرت أقدامها وأنا أضع رأسي على موضع قدم أمنا عائشة، فاجتاحت نفسي مشتاحتها من المعاني. بهذا نبني الإيمان في نفوسنا حينما نتكلم عن أمهات المؤمنين. أيها الأخ الكريم، نحن أولا نريد أن نبني الإيمان في نفوسنا، وأزواجه أمهاتهم ويحك إلزم رجلها فثم الجنة، فثم الجنة. هذه واحدة من حقوق عائشة وأمهات المؤمنين علينا، أن نلزم التراب الذي تحته.
نعم، يعني إذا كانت للأم على الحقيقة فمن باب أولى هي لأمهات المؤمنين،
لأن النبي أولى بي من أبي.
نعم،
فأمي اللي هي زوجة النبي صلى الله عليه وسلم أولى بي
من أمي،
من أمي.
نعم،
هذه من بعض المعاني الإيمانية.
نعم،
وإجلالنا لأزواج النبي صلى الله عليه وسلم يأتي أخي الفاضل من ناحيتين. أول شيء أن زوجهن هو أعظم الخلق اللي هو الرسول صلى الله عليه وسلم. هن زوجات من؟ زوجات النبي صلى الله
عليه وسلم.
فكيف لا أجلهن ولا أحترمهن ولا أضعهن على رأسي؟ والناحية الأخرى أن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم هن أمهات المؤمنين، فهن وزوجاته أمهاتهم. هذان اللفظان يحملان هذين المعنيين ويشيران إلى هاتين الناحيتين.
نعم،
هن زوجات النبي وهن أمهات لنا.
نعم،
فمن ناحية ومن ناحية، فأمهات المؤمنين. طيب، الأم لو أن رجلا سمع رجلا آخر يطعن بأمه هل يرضى بذلك؟ هل يمكن لأحد؟
لا يرضاه أبدا،
لا يمكن لأحد أن يرضى. فكيف يكون هو الطاعن؟ يعني أي سفاهة هذه؟ يعني لو وجدتم رجلا أو امرأة تسمع بأذنيها الطعن بأمها ثم هي تضحك وتشارك الطاعنات أو الطاعنين بذلك، أي سفاهة أعظم من هذه السفاهة؟
إذن هي ليست بأمها، هي ليست مؤمنة.
إذن هذه الأم اللي هي ما تعترف بأمومتها ممكن أن لا تكون أمها.
نعم.
ويعني يعني ممكن أن تكون سقطا يعني أو يعني مولودة ضائعة نسبت إليها. فهؤلاء ضائعون مضيعون مضيعون. هذه أيضا من حقوق الأم أن ندافع عنها. وأما الذي يرضى بالطعن فهو ليس ابنا لها، فكيف إذا شارك؟ ولذلك المشارك في الطعن بأمهات المؤمنين هذا خارج عن ملة الإسلام، ولن يشفع له رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم القيامة، ومن لا يشفع له رسول الله صلى الله عليه وسلم فحرام عليه الجنة. هذه من بعض المعاني التي نستقيها من قوله تعالى النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم.
نعم. قلتم بارك الله فيكم إن المعركة معركتان في سياق الحديث عن سورة الأحزاب، معركة عسكرية ومعركة فكرية، معركة في الخارج ومعركة في الداخل تدور حول بيت النبي أو تطعن في بيت النبي.
نعم. الله تعالى شيئا فشيئا تتوغل آياته في هذا البيت بمقدمات. الله تعالى يقول وإذا أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح. أنا أتمنى أن المشاهد يفتح القرآن ويتابع معي حتى يرى ترابط هذه السورة ببعضها وكيف أنها في أزواج النبي صلى الله عليه وسلم حصرا، ثم يبين أنه سيسأل الصادقين عن صدقهم. يعني بعد أن بين أنه أخذ هذا الميثاق الغليظ وأخذنا منهم ميثاقا غليظا ليسأل الصادقين عن صدقهم وعد للكافرين عذابا أليما، أين تبين الصدق؟ وين تبين الصدق اللي يحتاج إلى توكل؟ تبين في المعركة.
نعم. العسكرية.
العسكرية. وسيتبين في المعركة الفكرية.
نعم.
لأن أيضا تحتاج إلى ثبات، لأن بعض ضعاف الإيمان خاضوا فيها. فالله تعالى يعطي مثالا من الواقع على صدق الصادقين من خلال المعركة العسكرية ومن خلال المعركة الفكرية. ليسأل الصادقين عن صدقهم وأعد للكافرين عذابا أليما، يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها. الله، هذا هنا شوف اليقين يصنع نعم. إيش التوكل، واليقين نعم. يصنع الصبر.
نعم.
أنت حينما تشعر أنك في معركة يخوضها معك الملائكة لكنك لا تراهم، لأنك لو رأيتهم هذه الرؤية يعني تخرج عن نطاق الإيمان. تساويت أنت وغيرك.
نعم.
تساويت أنت وغيرك. فأنت تحتاج إلى إيمان تشعر به أن الملائكة تقاتل معك. فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها والله وكان الله بما تعملون بصيرا. أي حركة تتحرك ترى الله يشوفك وينظر إليك وبصير، والملائكة معك، أنت تخوض معركة الملائكة تخوضها معك.
نعم.
هذا هو البناء الداخلي للإيمان، هكذا نبني الإيمان في داخلنا من خلال النظر في الآيات التي تحدثت عن بيت النبي صلى الله عليه وسلم وأهل بيته رضي الله عنهم. شوف التوكل وشوف الصدق. إذ جاءوكم من فوقكم، هذه الأحزاب اللي نعم. حاملة السلاح لخارج الخندق، ومن أسفل منكم هؤلاء اليهود والمنافقون
اليهود. نعم.
في داخل المدينة.
نعم.
وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب
الحناجر. نعم.
يعني المؤمن يخاف
طبعا
ولكنه يثبت.
نعم.
وغيره يخاف ولكنه يهرب. الفرق بينك وبين غيرك هو الهروب والثبات، وإلا الخوف موجود. الخوف إلى حد أن القلوب هنا
تنبض.
نعم. كثير من الناس بعد قلبه ما نبض هنا، بعد على البعد ينبض يهرب، ويتصور أنه يدخل الجنة بدراهمات ينفقها في مواضع لا يجني منها خوفا، لا تعكس له خوفا. وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون. ما هي هذه الظنون؟ الظنون متى نصر الله؟ الله عبر عنها بالقرآن. نعم. حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله. هذا هو الظنون، ليس الظن السيء كظن المنافقين. هنالك ابتلي المؤمنون امتحان، نسأل الله تعالى العافية والثبات. وزلزلوا زلزالا شديدا. شوف ظن المنافقين، وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض، يعني ليس فقط المنافق اللي يكثر مرضه بحيث يصير على حافة النفاق، أيضا يقول ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. وإذ قال الطائفة منهم يا أهل يثرب، هذه كلها تفصيل للمعركة وما حصل فيها،
الفئات التي تفرقت في
العسكرية.
نعم.
قد يعلم الله المعوقين منكم، هذا موجود هسه احنا بمعركتنا. كثير من الناس يجي يعوق، مثل واحد يريد يساعدك يجي الاخر يقول له شلك بهذه الاطلابه، شلك بهالمشكله. فبعض الناس يهربون، مثلا عنده فلوس يريد ينفق، يروح يطبع في الكتاب ما له اي علاقه بالمعركه الدائره الان. المعركه بيننا وبين ايران وشيعة ايران معركه عالميه، معركه مصيريه، وسنغلبهم فيها باذن الله، سنغلبهم فيها. المعركة الآن تبدو غير متكافئة. لماذا؟ لماذا تبدو غير متكافئة؟ لأن الله تعالى يريد أن يستخرج مكنونات المؤمنين، يريد الله تعالى أن يباهي ملائكته بالمؤمنين الصادقين وإن كانوا قلة.
اختبار.
ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله. وإيش وعدهم؟ وعدهم بجنان الدنيا؟
لا،
وعدهم بالقصور،
بجنات الآخرة.
وعدهم بأنهم لن يبلغوا الجنة إلا بعد أن يزلزلوا. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟
ألا إن نصر الله،
ألا إن نصر الله قريب. هذا ما وعدنا الله ورسوله. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. كل المؤمنين صادقون، ولكن هذا الصدق هو الصدق المتميز. هناك صدق مستعلن مستطير، هذا كيف يقال؟ الخاص وخاصة الخاصة، الخاصة وخاصة الخاصة.
خلاص. نعم.
لا يوجد مؤمن غير صادق، لأن الفرق بين المؤمن والمنافق الكذب.
نعم.
فالمؤمنين كلهم صادقون. لماذا قال من المؤمنين رجال صادق رجال صدقوا
مع الله عليه؟
هذا خاصة الخاصة. فمنهم من قضى نحبه.
نعم.
أي وفى نذره ومات على ما عهد عليه. ومنهم من
ينتظر
وما
بدلوا تبديلا.
بدلوا تبديلا وما بدلوا. شوفهم دائما على نفس الخط ماشيين. تجيهم اليوم بعد 5 سنين بعد 10 سنين، ولذلك يستحقون الخلود في الجنة. ليش؟ لأنهم لو مد الله بأعمارهم 100 سنة 200 سنة تجدهم على الطريق نفسه، بدليل أنهم قبل 10 سنين كانوا على الطريق والآن على الطريق وبعد 10 سنين على الطريق ماشين على الطريق.
لا يتغيرون ولا يتبدلون ولا يتلونون
إلى رب العالمين. يقول لك تعال أنت ليش تعبان؟ ما يحتاج تعيش لك 1000 سنة 2000 سنة، ثبت صدقك فتعالى أجازك بصدقك.
نعم.
ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين. شوف هذا دائما هذا المعنى يتكرر من بداية السورة إلى آخرها.
نعم.
مؤمنين يعذب يرحمهم ويجازيهم، ومنافقون يعذبهم.
نعم.
إن شاء أو يتوب عليهم.
إن شاء أو يتوب عليهم.
إن الله كان غفورا رحيما. يستمر ذكر المعركة وشواهدها والمعاني الإيمانية التي تبنى في داخل النفس المؤمنة من خلال الواقع. يعني أنت كيف ينبني إيمانك؟ أبالدروس التي أخذتها في المسجد؟ أم قرأتها بينك وبين نفسك في القرآن في الحجرة؟ لا، المعاني الإيمانية هذه تمتحن في الخارج، تبنى بناء عمليا. فالله تعالى علمهم هذه الدروس في أرض المعركة. خلص هذا الصدق ليسأل الصادقين عن صدقهم، تعالوا خلص انتم صادقون، تعالوا هذا المكان، ثم ليجزي الصادقين بصدقهم. على أرض الواقع تمتحن المعاني والدعاوى. في معركة الأحزاب برز كيد اليهود بوضوح، وذلك الآن اليهود والشيعة حلف ومعهم الصليبيون، برز هذا الحلف واضحا ونقضوا العهد. كان بينهم وبين الرسول صلى الله عليه وسلم عهد استحقوا به المواطنة في داخل المدينة المنورة، فنحن علاقتنا مع المواطنين إما علاقة إيمان أو علاقة مواطنة فقط،
تعايش
ولكن بشروط. حينما يأتي العدو الخارجي وتنقض العهد وتكون معه أنت لا تستحق العيش.
نعم.
المواطنة هنا انتفت، لأن المواطنة ضمن عقد، هذا ما يقوله القرآن. ولذلك بنو قريظة حينما جاءت الأحزاب من خارج المدينة كانوا معهم وخانوا العهد وسبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم سبا مقذعا، وكان الأمر حرجا جدا، حتى إن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لرسوله إذا كان الأمر أمر اليهود على العهد فأعلن، وإذا نقضوا العهد فوري تورية.
نعم.
لأن النفوس كانت يعني قلقة، يعني القلوب عند الحناجر، يعني جاءت جيوش 10,000 خارج المدينة، والمنافقون واليهود والمؤمنون قلة 4,000، كل المؤمنين 3,000، ولم يحمهم إلا الخندق. فالرسول صلى الله عليه وسلم كبر حتى إيش يغرس في النفوس الثقة.
نعم.
ويرفع المعنويات، وهذا واجب القائد. القائد في اللحظة الحرجة يجب أن يكون ثابتا متوازنا، ينشر البسمة ويكبر ويقول هذا ما وعدنا الله، ابشروا، لأن الله لا يخلف لا يخلف وعده. حتى أن الرسول صلى الله عليه وسلم أراد أن يعطيهم ثلث ثمار المدينة واستشار الأنصار، قالوا إن كان الأمر من الله سلمنا، وإن كان رأيا تراه لنا فوالله لا نعطيهم ثمرة واحدة ولا ثمرة واحدة، وما لهم عندنا إلا السيف. شوف، مو فقط القائد ثابت، شوف الجنود شلون ثابتون. نعم، هناك خوف وهناك حرج وهناك قلق، هناك حالة يعني عظيمة من الإحراج والخوف والقلق، ولكن الجندي ثابت أيضا، فترتفع المعنويات من الطرفين. شوف البناء الإيماني هنا، أريد أن أتوقف وأبشر المؤمنين الثابتين المتوكلين، وأقول لهم لا تخدعنكم القلة والضعف في البداية، فإنه امتحان يختبر الله به صدق الصادقين ليسأل الصادقين عن صدقهم، ثم سيأتي النصر، فأبشروا، اثبتوا سيأتيكم النصر. ولا يأتيكم النصر من البداية، لأن النصر لو كان من البداية الكل يأتون، ولا يتميز الصادق من غيره. هناك شخص اختاره الله تعالى بعناية تنطبق عليه المواصفات جميعا، يعني لو أنت خططت له، لو رسول الله صلى الله عليه وسلم خطط له ربما من دون إعانة الله ما استطاع.
نعم.
شخص يحمل مواصفات هو نعيم بن مسعود.
نعم.
مواصفات غاية في الدقة، يصلح للمهمة التي اقتنصها القائد ليضعه في المكان المناسب. هو حليف لقريش وحليف لأحلاف قريش وحليف لليهود.
نعم.
سبحان الله. وموثق ومصدق عنده. في هذه اللحظات الحرجة اللي ضعاف الإيمان يهربون، هو يجي بهاي اللحظة يعلن إسلامه، من الذي أتى به؟
نعم الله.
الله
نعم.
وتوكل على الله فأرسل عليهم ريحا وجنودا لم تروها. جنود الله تعالى، يعني هناك جنود تعلم وهناك جنود لا تعلم، وفي هذه اللحظة الله تعالى يأتي بنوعين. والعاملون في طريق الله عندهم شواهد على نعيم ونعيم ونعيم، يأتونهم يسوقهم الله تعالى إليهم في مفاصل مهمة من مفاصل الطريق. وهذا لا يكرم الله تعالى به إلا أهله من الطرفين. الله تعالى يدخر للعاملين في طريقه وفي دعوته، يدخر لهم جنودا يؤخر مجيئهم إلى لحظة معينة. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال خذل عنا ما استطعت، أنت واحد لا تغني شيئا. القصة طويلة. ذهب إلى اليهود وقال لهم كلاما، وذهب إلى قريش وقال لهم كلاما، وذهب إلى حلفاء قريش وقال لهم كلاما، وكلهم يصدقه.
الحرب خدعة.
واستطاع أن يفكك هذا الحلف.
نعم.
ويمزقه من دون أي جهد، لا ثمار المدينة ولا مال ولا جهد آخر، شخص ساقه الله. هو توكل على الله، الله تعالى هو الذي يأتيك بالنتائج. وهنا نقول إن القائد الحقيقي هو الذي يفرق أعداءه ولا يجمعهم عليه.
نعم.
فشوفوا الرسول صلى الله عليه وسلم، شوفوا حكمته وسياسته وقيادته الحكيمة. هنا البناء الإيماني بالتوكل يعني يعلو في نفس المؤمن العامل. تستمر الآيات لتذكر بني قريظة وكيف أبادهم الرسول صلى الله عليه وسلم على خيانتهم بعد أن هرب وانسحبت الأحزاب وبقوا في مواجهة الله تعالى من خلال جنوده. ونتيجة المعركة أن الله تعالى أورث المؤمنين الفقراء أرض اليهود،
نعم،
ديارهم
وأموالهم وأرضا لم يطؤوها.
وأرضا لم تطؤوها. أما قال ورد الله الذين كفروا، سحبوا هؤلاء، نعم، بغيظهم لم ينالوا خيرا، وكفى الله المؤمنين القتال، وكان الله قويا عزيزا، وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب من صياصيهم وقذف في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون وتأسرون فريقا، وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تطؤوها، وكان الله على كل شيء قديرا. يا أيها النبي قل لأزواجك.
نعم، عودة.
شوف
يعني نقلة تانية.
هذا استطراد وفاصل له علاقة ماسة بموضوع بيت النبي وأزواجه، حيث أن هذه الأموال التي حصل عليها الفقراء واستغنوا بها وصارت أزواجهم يلبسن الملابس اللائقة ويأكلن ويشربن كما يأكل يعني المتمكنون. أزواج النبي صلى الله عليه وسلم بشر،
نعم،
رأينا النساء وما يلبسن وما يأكل، فقلنا يا رسول الله كنا في حرج وكان المال الذي يأتينا نوزعه على الفقراء، الآن استغنى كثير من الفقراء يعني،
نعم،
فخلص احنا أيضا نطالب بالنفقة. شوف العلاقة كيف عبرت الآيات من هذا من المعركة العسكرية إلى المعركة الفكرية،
نعم،
وإلى بيت النبي صلى الله عليه وسلم. فالله تعالى يقول يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن
وأسرحكن
سرحا
جميلا،
أي بالطلاق. وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما.
نعم.
هنا
الاختيار.
هناك احتمالان. احتمال أنهن أردن الحياة الدنيا وزينتها،
يعني طلقهن النبي صلى
الله عليه وسلم، لازم يطلقهن. وهناك احتمال أنهن أردن الله ورسوله والدار الآخرة،
إذن بقينا مع النبي
إذن بقينا معه. لأن الاحتمال الأول علامته إيش؟ الطلاق.
نعم.
بما أنه لم يحصل الطلاق.
إذن اخترنا
أي خيار كان. نعم. كان يعني أي خيار هو الذي كان.
الدار الأخير.
أنا أسأل سؤال. تقول عائشة رضي الله تعالى عنها: كان يمر علينا الشهران 3 أهلة في شهرين، يرون 3 أهلة.
نعم.
هلال
تلو الهلال تلو الهلال
تلو الهلال تلو الهلال.
نعم.
لا يوقد في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم نار، يعني والله متونسات لا يشعل النار ولا يطبخن. قالوا: ماذا كان طعامكم؟ قال: طعامنا الأسودان، التمر والماء. بربكم بربكم بربكم، أي امرأة غنية تنتقل من بيت أبيها الغني إلى بيت زوج فقير 3 أشهر ما يأكلون إلا الماء والتمر، تصبر على هذا البيت لولا الإيمان؟ عائشة أبوها أبو بكر غني وعاشت في غنى، وحفصة أبوها عمر غنية، وزينب ابنته غنى، ما الذي صبرهن في بيت لا توقد فيه نار 3 أهلة في شهرين أو شهرين في 3 أهلة؟
اخترنا الله ورسوله.
شنو يصبر؟ شنو؟ لا، والزوج رجل كبير في السن، بلغ من العمر قرابة 60، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم في آخر 8 سنين تزوج بقية النساء.
نعم.
فهو شيخ كبير
عليه الصلاة والسلام،
وبيته خرابة طين، وليس فيها لا لحم ولا خبز. شهرين يصبر إنسان من دون؟ والله أنا ما مجرب هذه التجربة. نعم، مر علينا حصار، يعني كان اللحم في بيوتنا نفتقده، ولكن مو شهرين، يعني ما يمر علينا أسبوع إذا ما ناكل لحم، بالزايد 10 أيام، يعني إذا ما أكل في بيتي أكل في العز، يعني هذا في زمن الحصار. نعم. أيام زمان ما جربنا شهر كامل ما نأكل لحم ولا خبز، أما الخبز فموجود وغير الخبز موجود.
نعم.
وكنا نشكو، زين كيف هذه الحال؟ أزواج النبي صلى الله عليه وسلم تحملنها لولا الإيمان، والدليل أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يطلقهن. طبعا هؤلاء المتهوكون المنافقون علماء الشيعة وأمثالهم وأتباعهم حينما تواجههم بهذه الحقائق يدعون دعاوى يعني عجيبة غريبة.
نعم.
فيصورون النبي صلى الله عليه وسلم وحاشاه رجلا مغفلا لا يعلم عن كذب.
نعم.
أزواجه ونفاقهن شيئا، وأنهن احتلن عليه من أجل ماذا؟ من أجل الخبز ومن أجل الماء والتمر، يعني من أجل إيش يعني؟ ويقولون: نعم، أن بقينا في عصمته ولكنه كان لا يعلم عن نفاقهن شيئا، أو يقولون أنه أوصى إلى علي أن يطلقهن بعده. طبعا
لماذا
يعني؟
لماذا لم يطلقهن في حياته؟
كلام في منتهى السقوط، يدل على سقوط، يدل على إفلاس من يقوله، ما عندهم شيء. هذا كلام يعقل؟ لماذا هو لم يطلقهن؟ لماذا يوكل الطب؟ وهل سمعتم أن شخصا بعد موته ممكن أن شخص آخر يطلق زوجته منه؟ هذا كلام يعني؟ ألا هذا كلام يعني؟ طيب، نحن لا نرد هذا الكلام يعني لو رددناه بآرائنا هذا يكفي، لأن الرأي الآخر ساقط، والساقط لا يسقط، هو ساقط، أنا لا أحتاج سقطه، يعني الساقط لا يسقط بمعنى أنا لا أحتاج إلى إسقاطه. لكن تعالوا ماذا يقول القرآن. القرآن الذي هو كلام الله ونزل بعلمه يقول إن هذا الاختيار كان حقيقيا، بدليل إيش؟ أنه أولا لم يحصل طلاق كما قلنا، 2 تعالوا خلي نقلب الصفحات ونصل إلى وصية الله تعالى لرسوله صلى الله تعالى عليه وسلم.
نعم.
حين يقول في الآية 52: يخاطب نبيه صلى الله عليه وسلم: لا يحل لك النساء من بعد. يعني أفرح شيء إلى قلب المرأة أنه تحصل ضمان من زوجها ما يتزوج عليها.
نعم.
هذا ضمان رباني أنه خلص، لأن هذه أو هؤلاء الأزواج حينما خيرنا، طبعا الرسول صلى الله عليه وسلم نفذ الأمر.
نعم.
وخيرهن
فاختر،
يعني أبو بكر رضي الله عنه، الرسول صلى الله عليه وسلم
طلب من السيدة عائشة أن تذهب إلى أبيها لتسأله.
يعني قال: إني يعني مخبرك بأمر، فلا تعجلي حتى تستأمري أباك.
نعم.
فلما أخبرها قالت: أو عليك أستشير يا رسول الله؟
سبحان الله.
يعني الرسول صلى الله عليه وسلم من كثرة حبه لها.
نعم.
لكن الأمر لابد أن ينفذ، الأمر صعب. الأمر صعب أنه يخير زوجته وربما تختار، لأنه هو يرى أنه ما عنده شيء، ما عنده شيء في بيته يغريها بالبقاء إلا الإيمان، وربما لشبابها وصغرها.
نعم.
يعني تختار غيره، فهو احتاط لهذا الأمر، هو يعلم بأن صاحبه لا يرضى.
نعم.
فسيكون عونا يعني. فقال: لا تفعلي، لا تستعجلي ولا تعجلي حتى تستأمري وتستأذني أباك. فلما علمت ما هو الأمر الذي تستشير فيه أباها قالت: أو عليك يا رسول الله أستشير؟
علامة إيمان،
يعني هي أنا أحتاج أستشير؟ يعني الخيار يعني بينك وبين غيرك، بل أختار الله ورسوله والدار الآخرة.
نعم.
وهكذا بقية الأزواج.
نعم، يفهمنا القضية جيدا.
يعني القضية معروفة بالنسبة إليهم، هذا اختبار واختبار لبناء الإيمان في داخل قلوب الأمة.
نعم. يتخيل البعض أن هذا اختبار صعب، وأنا أراه اختبارا سهلا جدا لنساء عشنا في بيت النبي صلى الله عليه وسلم، وربينا في بيت النبوة، وتعلمنا من الرسول صلى الله عليه وسلم، فمن منهن من الممكن أن تختار غير الله وغير الله ورسوله؟
أكيد.
نعم.
أكيد، ولكن الموقف فيه ما فيه من المعاني.
نعم.
إذن حينما اخترنا الله ورسوله، في المقابل إيش الجزاء؟ قاعدة تقول الجزاء من جنس
العمل.
إذن هذا الرسول عليه أن يختارهن.
نعم.
باختيار الله لهن.
نعم، على التأبيد.
على التأبيد. بما أنهن اخترنك واخترنني أولا، يعني
نعم طب
اخترنا الدار الآخرة، فلا بد من جزاء. أنت إذن اقتصر عليهن، لا تتزوج بعد ذلك.
نعم.
ثم ماذا قال؟ ربما هذا الأمر يفهم منه أنه يجوز له أن المقصود هو العدد.
نعم.
وأن يجوز له أن يطلق واحدة ويتزوج أخرى. فماذا قال الله؟
ولا أن تبدل،
لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن إلا ما ملكت يمينك وكان الله على كل شيء رقيبا. إذن لا يجوز له أن يتزوج عليهم، ولا يجوز له أن يطلق واحدة منهن. وإذن إذا كانت عائشة وحفصة يمكن أن يخدعن بشرا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحاشاه، فهل خدعنا الله تعالى بحيث صدق الله دعواهن؟ هذا الاختيار اللي ما إلى أي داعي، يعني ليش يخترنا الرسول؟ هو الاختيار نفسه يدل على نفسه، ولكن هل خدع الله سبحانه؟
نعم، هو سؤال نطرحه لهم. يعني ربما يفكر الشيخ الكوراني بأسلوبه المعتاد المعهود، ويأتينا ويتفتق ذهنه بإجابة تختلف عما نقول. وأيضا الشيعة يمكنهم أن يفكروا ويعملوا العقل، فهذه دعوتنا الدائمة لهم، ولقاؤنا بكم بعد فاصل قصير بإذن الله تعالى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحية لحضراتكم من جديد، وأجدد التحية لفضيلة الشيخ الدكتور طه الدليمي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وإخواننا يمكنهم أن يتواصلوا معنا بإذن الله تعالى عبر رقم الهاتف الذي يظهر عما قليل على الشاشة، ونعود إلى ما كنا بصدده. إذن الاختيار السهل الذي يتخيل الكثيرون أنه اختيار صعب، وأنا أقول إنه اختيار سهل، لأني حينما أخير بين رب العالمين ورسول الله صلى الله عليه وسلم والدار الآخرة، فلا شيء يعادل هذا الاختيار، وهذا هو اختيار أمهات المؤمنين رضي الله عنهن أجمعين. وبينتم بارك الله فيكم أن الجزاء كان من جنس العمل، فهن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم على التأبيد، لم يطلقن ولم يطلقهن سيدنا علي من بعد النبي صلى الله عليه وسلم كما يزعم هؤلاء.
الاختيار لفظة مشتركة يا أخي الفاضل.
نعم.
لهذا الاشتراك يكون هناك شيء من اللبس، لأنه لفظة أحيانا تدل على معنيين.
نعم.
الاختيار اللي هو ملحظان، الاختيار هنا اختياران. الاختيار إذا أخذناه بمعنى الاختبار فهو صعب.
نعم.
يعني الله خيرهم.
نعم.
الاختيار بذاته هو صعب، يعني أن تخير بين بين الدنيا والآخرة، هذا اختيار صعب.
نعم.
ولكن الاختيار إذا نظرنا إليه من حيث الممتحن والذي امتحن بالاختيار، فهذا قد يكون صعبا بالنسبة إليه وقد يكون سهلا.
نعم.
فبالنسبة يعني ننظر إلى الأمر من ناحية النسبة، إذا نسبناه إلى ذاته الاختيار صعب. أن أختار الحياة مع شيخ كبير، امرأة تختار الحياة مع شيخ كبير ليس في بيته إلا الماء والتمر، شهر وشهرين يمر لا مي إلا لا طعام إلا الماء والتمر، لا ملابس ولا طعام ولا فراش كما يليق بالبشر، ما نقول الأغنياء ولكن الذين يعيشون يعني العيشة المطلوبة. وهن انتقلن كثير منهن بنات شيوخ، شيوخ قبائل، وبنات أغنياء وأثرياء. هذا الاختيار صعب، أن إنسان ينتقل من غنى وثراء إلى بيت لا شيء فيه إلا تراب أو إلا حشية من جلد. يعني هذا الأمر يعني خلي الآن كل امرأة غنية ثرية تملك الملايين يأتيها رجل ما يملك إلا قضيته ودعوته، هل تختار العيش معه في بيته؟ والله خيرة هؤلاء النسوة لو عرض عليهم هذا الأمر يعني خيرتهم يمكن تختار تقول لا تعال عيش وياه، أما تروح تعيش وياه في فقره ما أظن امرأة تفعله إلا ما شاء الله. حينما نضع أنفسنا على المحك نعرف أن هذا التخيير أمر صعب.
نعم.
ولكن لأن المخير في منزل عالية كان هذا الاختيار بالنسبة إليه سهلا. فإذا نظرنا إلى الاختيار بمعنى الاختبار لا والله الاختبار صعب.
نعم. فضلت الدكتور أستأذنك، معي أخونا محمد من السنغال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخ محمد. محمد السلام عليكم. يا محمد. طيب.
عليكم السلام ورحمة الله.
أهلا بك أخ محمد. يعني كان فضيلة الدكتور طه الدليمي بصدد الحديث عن أمهات المؤمنين وما لهن من مكانة، وأنهن اخترن الله ورسوله والدار الآخرة، وهذا امتداد لحملة أبناء عائشة التي أطلقناها دفاعا عن أمهات المؤمنين. تسمعني جيدا يا محمد؟
ما سمع.
محمد تسمعني؟
ما سمع.
طيب يعني ربما عاد إلينا الأخ محمد عما قليل ونكمل ما كنا بصدده فضلت الدكتور.
نعم. شوف هنا الآية اللي يعني بعدها الآية تقول يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه.
نعم.
ولكن إذا دعيتم فادخلوا فإذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسين لحديث إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحي منكم والله لا يستحي من الحق وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهم. أتوقف هنا ثم بعد ذلك أكمل الآية. هنا حديث يرويه البخاري عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه وهو خادم النبي كان في بيته.
نعم.
يروي الليلة التي أعرس بها رسول الله صلى الله عليه وسلم بزينب رضي الله عنها التي هي محور الحديث في هذه السورة
في مسألة التبني وزيد.
التبني وزواجها من زينب ثم طلاقها من زيد. زواجها من زيد ثم طلاقها من زيد وزواجها من النبي صلى الله عليه وسلم. يقول بنى النبي صلى الله عليه وسلم بنى أي أعرس.
نعم.
ليلة الزواج تسمى البناء.
نعم.
بزينب بنت جحش بخبز ولحم.
وليمة.
يعني الوليمة.
الوليمة. نعم.
فأرسلت على الطعام داعيا. فيجيء قوم فيأكلون ويخرجون. ثم يجيء قوم فيأكلون ويخرجون. فدعوت حتى ما أجد أحدا أدعوه. فقلت يا رسول الله ما أجد أحدا أدعوه. قال أرفعوا طعامكم. خلص. وبقي ثلاثة رهط أي ثلاثة أنفار يتحدثون في البيت. طيب يعني ليست المناسبة مناسبة يعني تعليلة أو تعلولة. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم إشارة إلى أن قوموا. فانطلق إلى حجرة عائشة رضي الله عنها فقال السلام عليكم أهل البيت ورحمة الله وبركاته.
الله أكبر. السلام عليكم أهل البيت. نعم.
هذه لغة القرآن ولغة العرب ولغة الرسول صلى الله عليه وسلم. وهذا الخطاب كخطاب الملائكة. وأي عجب في ذلك؟ كخطاب الملائكة لزوجة إبراهيم عليه السلام.
نعم.
حينما قالوا لها السلام عليكم ورحمة أهل البيت. فهنا الرسول صلى الله عليه وسلم يستورد هذا الخطاب فيخاطب زوجته. ومن المؤكد أن عائشة أفضل من سارة. وأن الرسول صلى الله عليه وسلم محمدا أفضل من إبراهيم عليه السلام. فلماذا لا يخاطب زوجته بهذا الخطاب الراقي؟ السلام عليكم أهل البيت ورحمة الله وبركاته. فقالت وعليك السلام ورحمة الله، كيف وجدت أهلك يا رسول الله؟ أطلقت الأهل على الزوج.
الأهل. نعم.
شوف هي أكيد عائشة كانت في قلبها كان في قلبها غيرة.
نعم.
ولكن هذه الغيرة منضبطة. فتسأله كيف وجدت أهلك يا رسول الله؟ بارك الله لك. فتقر حجر نسائه كلهم يقول لهن كما يقول لعائشة.
نعم. السلام عليكم أهل البيت.
أهل البيت.
نعم.
ويقولن له كما قالت عائشة. ثم رجع النبي صلى الله عليه وسلم فإذا ثلاثة رهط في البيت يتحدثون. وكان النبي صلى الله عليه وسلم شديد الحياء.
نعم.
فخرج منطلقا نحو حجرة عائشة فما أدري أخبرته أم أخبر أن القوم خرجوا. أخبرته عذرا.
نعم.
يعني أنس ما يذكر يقول أنا أخبرته أم أن القوم خرجوا. هو وين ذهب؟
فرجع.
لا لا ذهب إلى بيت عائشة.
نعم.
شوف
كلما خرج يعني. نعم.
ويبدأ بعائشة. فرجع حتى إذا وضع رجله في أسكفة الباب داخله والأخرى خارجه بعد ما دخل أرخى الستر بيني وبينه وأنزل آية الحجاب. وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. شوف نهاية الآية.
نعم. وما كان لكم
أن تؤذوا رسول الله. يعني لا ينبغي أن يكون هذا.
نعم.
التثقيل على الرسول صلى الله عليه وسلم. ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا.
إذن هن أزواجه لم يطلقهن.
ليش؟ أبدا. وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. الآية تذكر الرسول صلى الله عليه وسلم. وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا إن ذلكم كان عند الله عظيما. هذا لماذا؟ لأن الزوجة يا أخواني حينما تتزوج بعد موت زوجها تنقطع علاقتها بزوجها فتكون زوجة للآخر.
نعم.
فلا تحل له في الآخرة. ما تحل لأن هي ليست زوجته. هو مات أولا، ثانيا تزوجت غيره، فكيف تكون له في الآخرة؟ فالله تعالى لأنه يريد لهذه النسوة أن يكن أزواجا لهذا الرسول العظيم في الدنيا والآخرة لم يكتف بأن منعه من الزواج عليهن، ولم يكتف بأن منعه من تطليقهن، بل توجه إلى معشر المؤمنين، إلى جماعة المؤمنين، يقول لهم لا يحل لكم أن تنكحوا أزواجه. لماذا؟ لأن أزواج النبي أولا هن أمهاتهم، وثانيا لأن الزوجة هذه لو تزوجت غير النبي فلن تكون له في الآخرة. هنا نتوجه إلى كل عاقل بالسؤال، إذا كان الله تعالى قد حرص كل هذا الحرص على أن يبقي تحوط، أخذ جميع التحوطات، فقرأوا القرآن أخواني، لا يضلنكم هؤلاء المنافقون اللي واضعين عمائم على رؤوسهم، لا تغرنكم هذه العمائم، والله ما تحتها من علم، ما تحتها إلا النفاق والكفر والزندقة، يتكلمون لكم بآرائهم ويقولون لكم هذا القرآن للتقديس والاحترام. القرآن صامت، ليش صامت؟ يعني الآن ما ينطق القرآن إلا معصوم؟ هل أنا معصوم؟ ما جاء أنا أنطق الآن بالقرآن أفضل من النطق اللي نسبتوه للمعصوم؟ أنا أتحداكم أن تأتوا بنطق للمعصوم من كتبكم أفضل من هذا النطق اللي أنا أنطق به الآن من القرآن، لأنه نطق القرآن مو نطقي أنا.
نعم.
وين لقيتوا هذه السوالف؟ أين وجدتم هذه الأكاذيب؟ ارجعوا خاني القرآن، هذا كلامي، يعني ما مفهوم؟ الله تعالى يتخذ كل هذه التحوطات، يمنع من الزواج عليهم، يمنع من تطليقهن، يمنع المؤمنين من الزواج بهن بعد موته، ليش؟ وأي دلالة في هذا؟ نرجع أخواني إلى الآيات التي تكلمت عن تخيير، وكيف أن الخيار كان خيارا حقيقيا ولم يكن خيارا ظاهريا. يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها، في الآية 28، فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا. وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. هذه الآيات وهذه المعاني وهذه التحوطات تدل على إيش؟ تدل على أن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم قد اخترن الله ورسوله والدار الآخرة، ولذلك الله نفسه اختارهن لرسوله صلى الله عليه وسلم، ووضع كل هذه التحوطات من أجل أن يبقين في عصمة النبي صلى الله عليه وسلم
على التأبيد. نعم. على التأبيد. بارك الله فيكم. أبو سارة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا بك ومرحبا أخي الفاضل، وحياك الله يا أخي. وفضلت الدكتور طه الدليمي، كان بسبب الحديث عن أمهات المؤمنين ومكانة أمهات المؤمنين من النبي صلى الله عليه وسلم، وأنهن أمهاتنا، وما بدر من بعض من شكك في هذا الأمر من الشيعة، ونحاول أن تستمر حملتنا، حملة أبناء عائشة، فتفضل بارك الله فيكم.
طيب يا أخي، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. التعرض لزوجات النبي صلى الله عليه وسلم من قبل البعض بالطعن فيهن وتتبع سيرتهن من ممن يعني هم معروفون أصلا في الساحة،
نعم،
هي ضمن المنظومة الشاملة التي يسعى إليها أولئك القوم لإسقاط هذا الدين. يعني زوجات النبي صلى الله عليه وسلم هم يدخلن ضمن هذا المخطط، وهذا هدف يعني واضح وهدف استراتيجي، لأن زوجات النبي صلى الله عليه وسلم أيضا لهن دور كبير في نقل الشريعة إلينا، وقد أمرنا رضوان الله تعالى عليهن وأرضاهن بذلك في كتاب الله عز وجل. يعني قول الله عز وجل واذكرنا ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة، مأمورات رضوان الله تعالى عليهن وأرضاهن بالتبليغ، فإسقاطهن يؤدي إلى إسقاط جزء من هذا الدين. لاحظ بارك الله فيك، هذا الهدف إسقاط الدين من خلال إسقاط نقلته. يعني كما قال ابن خزيمة، يعني الغرض واضح أنه الطعن في شهودنا، في الذين حملوا لنا هذا الدين، وبالتالي الطعن بهم أولى وهم زنادق. أنا سمعت يعني جزء من كلام الدكتور طه حسن الله في قول الله عز وجل: إن كنتن تريدن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا، وإن كنتن تريدن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. لا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم قد امتثل أمر الله بإبلاغ زوجاته بهذا الأمر الرباني، إما اختيار الدنيا أو اختيار الآخرة، ولا شك أنهن قد اخترن الله ورسوله والدار الآخرة. هذا أمر واضح. ولذلك كما في التفسير، يعني الذي يرجع إلى التفسير ويرى أقوال العلماء في قول الله عز وجل: لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن. فالله سبحانه وتعالى قد كافأ زوجات النبي صلى الله عليه وسلم باختيارهن الله ورسوله والدار الآخرة، أن نهى نبيه عن تبديلهن بغيرهن، وهذه مكافأة لهن ودليل على رضوان الله سبحانه وتعالى عليهن، وهن أهل لذلك لأنهن قد اخترن الله ورسوله والدار الآخرة. الآيات في القرآن الكريم كثيرة جدا أخي الفاضل بارك الله فيك، وصريحة الدلالة، ليس فيها احتمال. لكن من أعمى الله سبحانه وتعالى قلبه وصرفه عن هذا الهدى ماذا تعمل له؟ فلا شك أن زوجات النبي صلى الله عليه وسلم قد اختارهن الله سبحانه وتعالى لنبيه، وكنا أهلا لهذا الاختيار، والله سبحانه وتعالى أعلم بما يختار وبمن يختار. نسأل الله أن يهديهم يعني، وأن يردهم إلى الحق وأن يبصرهم.
اللهم أمين. بارك الله فيكم يا أبا سارة، وشكر الله لكم هذا الحديث الطيب. وأبو سارة أشار إشارات يعني إضاءات واضحة وجلية وجميلة في أن التشكيك في أزواج النبي صلى الله عليه وسلم المقصود منه ليس التشكيك، وإنما المقصود الحقيقي منه هو إسقاط هذا الدين. هم يريدون الدين، لا يريدون النبي ولا أزواج النبي، إنما يريدون الدين، لأنهن كما قال نقلن لنا الشريعة واستدل بالآية القرآنية. ثم قال إن هذا من قبيل الطعن في شهودنا، والطعن بهم أولى كما قال أبو زرعة الرازي في هذا الباب.
هذه حقيقة.
نعم.
الحقائق وليس القصد، يعني أنت يعني حينما تجرد العصا من قشرتها تريد تصل العصا نفسها يعني.
نعم.
هذه أسيجة. ثم المعنى الذي أشار إليه الأخ أبو سارة أشار إلى معنى هو عبارة عن خطة سار عليها الأحزاب جميعا.
نعم.
شوف اليهود طعنوا بجبريل.
نعم.
ليش طعنوا بجبريل؟ حتى يصلوا إلى الطعن بالدين اللي جاء به جبريل، قالوا هذا عدونا من الملائكة.
نعم.
الكفار طعنوا بالرسول صلى الله عليه وسلم نفسه، ليش؟ حتى يطعنوا بالدين اللي جاء به.
نعم.
المنافقون ما استطاعوا لا أن يطعنوا بجبريل يعني بوضوح، هم عندهم إذا تقلب في رواياتهم موجود، بل حتى الطعن بالرسول صلى الله عليه وسلم لكنه غير ظاهر. اختاروا الطعن بأصحابه وأزواجه طريقة المنافقين، إذا كان الصاحب اللي نقل الدين مطعونا فيه والزوجة اللي نقلت الدين في بيت النبي صلى الله عليه وسلم مطعونا فيها، فمن أين نأخذ الدين؟ لين نأخذ الدين؟ على الأقل أن الدين الذي كان في بيت النبي صلى الله عليه وسلم والذي لم يشهده إلا هؤلاء الزوجات، هذا لم يكن عند هؤلاء الذين يطعنون بزوجات النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم.
على الأقل هذا جزء من الدين ما موجود عندهم، إذن هم ما عندهم الدين، عندهم دين ناقص. طيب والدين اللي خارج البيت من نقله؟ غير الصحابة. فالشيعة ما عندهم دين. الشيعة ما عندهم دين، ما أخذوا لا الدين الخارجي اللي خارج البيت اللي نقل الصحابة، ولا أخذوا الدين الداخلي قالوا نأخذه من أهل البيت. هذه دعوة لأنهم منافقون. ليش؟ لأنه ما يستطيعون أن يكونوا أقوياء وصرحاء كالكفار، إنما أخذوا حالة وسطى.
نعم.
فطعنوا بالنقلة من أجل الوصول إلى الطعن بالمنقول الذي هو الدين.
نعم. الأمر الثاني ما أشرتم إليه بارك الله فيكم من أن هذه العلاقة علاقة النبي صلى الله عليه وسلم بأزواجه ليست علاقة دنيوية فقط، وإنما هي علاقة على التأبيد.
نعم.
في الدنيا والآخرة.
نعم. هذه معروفة حتى أن يعني سيدنا علي رضي الله تعالى عنه بعد معركة الجمل التي أثارها المنافقون أيضا، والتي وقف فيها علي وطلحة والزبير وعائشة وكل الأخيار من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعون وقفوا منها موقف الناهي الحاجز، ما شاركوا فيها. بعد هذه المعركة التي أحملها المنافقون، والحديث عن هذه المعركة له موطن آخر، وقف خطيبا في الناس، وكانت عائشة رضي الله عنها في الهودج إلى جانبه، وقال بكلام صريح: يا أيها الناس لا تقولوا في عائشة إلا خيرا، فإنها والله لزوجة نبيكم في الدنيا والآخرة.
الله،
لا تقولوا في الآخرة لأنها زوجة نبيكم في الدنيا والآخرة. وأرسلها معززة مكرمة إلى المدينة.
يعني لم يطلقها
يا أخي. هو كيف يعني واحد يطلق يعني هذه؟
نعم يعني
هذه حتى في الطرائف يعني.
نعم.
يقال أن رجلا يعني طلق خمسة أو خمس نسوة في يوم واحد، قالوا كيف هو ما يعني المسلم لا يحل ولا أربع. قال يعني طلق الأولى غاضبها، فقالت له الثانية يعني: ويحك كيف تطلق يعني فلانة؟ قال: وأنت طالق. الثالثة قالت له: تطلق زوجتين مرة واحدة؟ قال: وأنت طالق. الرابعة قالت: ويلك ماذا فعلت؟ قال: وأنت طالق. وكانت له جارة تسمع من وراء الحائط هي وزوجها، فعجبت قالت: عجيب، تطلق نساءك الأربع في لحظة واحدة؟ قال: وأنت طالق. فقال له الرجل: قد أجزتك. قال: فطلق خمس نساء في لحظة واحدة.
لا إله إلا الله.
يعني حتى هذه الطرفة توقفت على إجازة الزوج، هي طرفة.
نعم.
أما أنه يجي رجل يعني بعد موت
انقطاع
والنبي هذا الذي مات هو النبي صلى الله عليه وسلم ويطلق أزواجه، يعني ما قيل حتى في الخرافات والطرائف. ولذلك دين الشيعة هو مجموعة خرافات لا يصدقها عقل ولا يقبلها نقل. يأتون، شوف أنا قلت القرآن حتى ننتفع منه لابد أن نصفي القلوب من الموانع، تكون القلوب سليمة، نأتي للقرآن وقلوبنا خالية من سواه، نريد نتعلم منه.
نعم.
اثنين، أن نصفي العقول من المنهج الفاسد القائم على التقطيع. شوف هاي الآيات وهذه العظمة وهذا الربط اللي جاء نربط به ونستخرج المعاني الناطقة الواضحة من خلال الربط بين الآيات وبداية السورة ونهايتها، ونستخرج محور السورة. ماذا يفعل علماء الشيعة؟ شوف، قالوا الله تعالى أما قال: يا نساء النبي من يأتي من كن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين وكان ذلك على الله يسيرا.
بس كده؟
طبعا.
وقف لحد كده؟
يقف لهنا. طيب، أولا الله قال: ومن يقنت من كن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتيها أجرها مرتين واعتدنا لها رزقا كريما. هو ما اكتفى بتلك، قال هذه إذا تلك واقعة فلماذا هذه ليست واقعة؟ وهي أيضا شرط وجواب شرط.
نعم، سبحان الله.
بعدين هذا في لغة العرب: يا عجم يا عجم، مو العجم الصالحين، لا، يا عجم المنحرفين. ما تفهموا لغة العرب؟ يعني الله تعالى يقول لرسوله صلى الله عليه وسلم: لئن أشركت ليحبطن عملك، لئن أشركت ليحبطن عملك. هذا على طريقة كلام العرب في الشرط وجواب الشرط، بل على طريقة كلام البشر جميعا.
نعم،
كلام البشر جميعا، هذا الشرط وجواب الشرط. إذا وقع الشرط وقع جوابه. يعني أقول لك: إن تسرق تقطع يدك. طيب أنت ما سرقت. طيب إذا هذا القول يقتضي لزوما أنك تسرق، لماذا أقوله؟ هل لأجل أن أدعوك للسرقة؟ يعني الله لما قال: من يأتي من كنا بفاحشة وبين، يعني الله دعاهن للفاحشة؟ يعني مجرد هذا الكلام يعني وقعت الفاحشة؟ سبحان الله، الله يدعو للفاحشة. يعني أقول لولدي: إن تدرس تنجح وإن لم تدرس ترسب. يعني أنا لما قلت له: إن لم تدرس ترسب، يعني أنا دعيته للرسوب؟ دعوته للرسوب؟ أم حذرته من دواء الرسوب؟
نعم، عدم فهم وقلة فقه.
لا لا، هو مو عدم فهم، هو سوء قصد.
قصد
سوء. نعم. قصد وليس سوء فهم.
يعني ما زلنا نتعلم هذا الدرس.
سوء قصد هذه كلمة للأخ الأستاذ علاء البصير، حقيقة تعلمتها.
نعم.
منه.
نعم،
تعلمتها منه. قال هذا سوء قصد
يعني،
وليس سوء فهم.
ما زلنا بالرغم من كل ما يحدث نحسن النية وهذا خطأ. نأخذ اتصال محمد من الصومال. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا بك أخ محمد. وفضيلة الدكتور طه كان بصدد الحديث عن مكانة أمهات المؤمنين، وكيف أن أمهات المؤمنين لهن منزلة عظيمة. فتفضل، بارك الله فيك.
بارك الله فيكم وشكرا للشيخ. بارك الله فيكم في قناة الصفا. يا شيخ الله يبارك فيك، يعني مسألة أمهات المؤمنين مسألة معروفة وكل المسلمين يعرفون يعني منزلتهم أو منزلتهن. فيعني إخوان الشيعة دائما يقولون نحن نؤمن، ويقولون دائما يعني رضي الله عنهن، ولكن يعني ينافقون وعندهم التقية أو التقية. فكيف يعني نتعامل مع هذا الشيء الجديد الذي ما كنا نعرف يعني في بلاد الإسلام؟ كنا كلنا نحب أهل البيت، ولكن هؤلاء القوم يعني يستفيدون حبنا لأهل البيت. فكثير من المسلمين تشيعوا في أفريقيا وفي بلاد العربية مثل في الصومال، ولكن هم قلة. يعني كيف نواجه العالم الإسلامي نايم، وخاصة في مصر وفي الخليج؟ ماذا نعمل لكي نواجه هؤلاء يعني الذين طيب يدعون الإسلام ويكرهون الأصحاب وأهل بيت النبوة وأمهات المؤمنين؟ يعني
بارك الله فيك أخ محمد. وصل السؤال. إذن الأخ محمد يقول حتى الذين يترضون على أمهات المؤمنين يفعلون ذلك من قبيل التقية، فكيف نتعامل مع هذا الفكر الذي لم يكن واصلا إلينا في بلادنا من قبل؟
العلة ليست في دعاة الباطل. يعني أنت تريد من أهل الباطل ألا يدعو إلى باطلهم؟ العلة فينا، والباطل لا يمكن أن يهزم الحق، وإنما يمكن أن يهزم أهل الحق إذا قعدوا عن حمل حقهم. وهذا يتبع قانونا كونيا يقول الله عنه في القرآن: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. وهذه من عدل الله ورحمته. من عدل الله، الله تعالى يعني خلص يثيب العاملين، سواء يعملون بالشر يجزي أهل الشر بالشر، ويجزي أهل الخير بالخير. فالعامل لشره يصل إلى مبتغاه إذا قعد العامل بالخير. اثنين، هذا من رحمة الله، بمعنى أننا لا نخاف من أهل الباطل حيث يعملون، إنما نخاف من أنفسنا إذا قعدنا. الخوف بمجرد أن نعمل للحق سينتهي باطل هؤلاء. فأنا أبشر أهل الإسلام بشرط العمل أنهم منصورون على هؤلاء، وأن هؤلاء مهما أجلبوا ومهما عملوا إذا نحن واجهناهم بالعمل فستكون النتيجة لنا. ماذا نعمل هو ما نعمله الآن يعني. نواجه الباطل بالحق، وقل جاء الحق وزهق الباطل. إذا واجهت الباطل بالحق يزهق الباطل، لا تخدعنك فورته الأولى. فإنه لا يملك التماسك النفسي الداخلي، لا يملك التماسك النفسي الداخلي. ويعبر عن التفكك هذا الذي في داخل نفسه بهذه الجعجعات، بالصياح والزعيق وإظهار القوة وتكبير العمامة والأشكال والألوان والبهرجة وبناء القبور ووضع الذهب على القبور والثريات والألوان والعطور، ويعني هذه البهلوانيات، وكلها فارغة لا معنى لها. لكنها يكون لها وجود حينما تغيب أنت فاصدع بالحق، تجد الباطل وأهله يتفرقون. ماذا نعمل؟ نعمل هذا الذي نعمله، فإذا عمل المسلمون كما نعمل فستكون النتيجة بإذن الله، ويكون النصر لنا على هؤلاء. ولا تخدعنكم البداية، فإن الله يوجهنا إلى أن ننظر إلى العاقبة، إن العاقبة للمتقين.
نعم، هذه الجمل الشرطية كما بينتم بارك الله فيكم، والتقطيع في المعنى الذي يتبعه هؤلاء الذين يحاولون لي معاني أو معاني أعناق المعاني. يعني لا أستطيع أن أقول لي المعاني، لي الآيات أو أعناق الآيات، وإنما لي معاني هذه الآيات. نعود إلى ما كنا بصدد.
هم يقطعون الآيات ويقطعون السورة ولا يربطون بين أجزاء السورة ولا أجزاء الآيات. نحن أثبتنا من خلال الربط بين أول السورة وآخرها والربط بين الآيات أن اختيار أمهات المؤمنين كان اختيارا إيمانيا، اختيار التقوى والقنوت والطاعة والتسليم والإذعان لأمر الله، اختيارا كان اختيارا حقيقيا، ولذلك أثابهن الله عليه بالثوابات التي ذكرناها. وهذه الثوابات المذكورة لا يمكن أن تكون لو لم يكن الاختيار نابعا من القلب، نبع الإيمان ونبع الصدق ونبع الحقيقة والتحقيق. وإذا ترد كل الأمور إلى هذا الأصل، فنرد المتشابه إلى المحكم، هذا محكم، فكيف والكلام المعترض نفسه متهاون لا معنى له، كلام شخص يريد أن لا يفهم، يعني يجعل الجملة الشرطية جملة تحقيقية. يعني أقول لك لا تسرق فتقطع يدك، تقول خلاص تعالوا نقطع يده. ليش؟ لأنه أنا قلت لك لا تسرق فتقطع يدك، أنا أريدك أن تبتعد عن السرقة، لا تقطع اليد حتى تقع الجريمة.
نعم.
طيب هنا رب العالمين يقول يعني يا نساء النبي ما يأتي من كنا بفاحشة مبينة، هذا للتحذير.
نعم.
هذا للتحوط. وراها قال ومن يقنت من كنا لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتيها أجرها مرتين واعتدنا لها رزقا كريما. لذلك قال هنا يا نساء النبي، وراها مباشرة لستن كأحد من النساء، إذا أجرك مرتين إذن أنت أيتها الزوجة لهذا النبي العظيم، لن يكون هناك امرأة بمستواك.
نعم.
وأنتن لستن كأحد من النساء إن اتقيتن.
ويقفن هنا ويقف هنا على المعنى.
نعم. طيب ثبتت التقوى لهن؟
ثبتت
التقوى. يعني أنا لما يقول الله تعالى للنبي يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله عد المحسنات منكن أجرا عظيما، ثبت الإحسان خلاص. إذن كل شيء يعود إلى هذا الأصل. وإذا نساء النبي هن أفضل نساء العالم.
نعم. هو الأمر في غياب هذا الصفاء، يعني تصفية النفس، لأن النفس ملوثة، فهم يأخذون كل معنى على أنه قدح في زوجات النبي.
وهذا كما قيل ومن جعل الغراب له دليلا يمر به على جيف الكلاب.
نعم.
فالغراب إذا كان في قلب الإنسان غراب شيء وين يمرر به، وين ماكو جيف يجيب عليها، فلا يأخذون من الأشياء إلا أسوأ ما هم يحتملونه في أنفسهم، لا يخرج من أفواههم إلا الروائح الكريهة، روائح جيف الغربان اللي موجودة في قلوبهم، فالجيف موجودة في قلوبهم يريدون أن يعكسوها على كتاب الله، على كتاب الله، ويأبى الله ذلك.
نعم.
فكتاب الله نور على نور، وكتاب الله عطر هو أزكى العطور. فنساء النبي، هذه الآية تقول إن نساء النبي هن سيدات نساء العالمين.
نعم. لستن كأحد من النساء.
ولذلك خديجة هي أفضل النساء.
نعم.
وعائشة أفضل النساء.
نعم.
وأنا أقول إن خديجة هي أفضل ذاتا، ولكن عائشة هي أفضل من حيث النسبة إلى العمل الذي انعكس على الأمة.
نعم.
والدليل على ذلك حينما ذكر الرسول صلى الله عليه
نعم.
وسلم
وفضل عائشة،
ذكر فضليات النساء
نعم.
الأربع قال وفضل عائشة على النساء كفضل الطعام
الثريد على سائر الطعام. نعم.
وأيا كان خديجة أفضل ولا عائشة أفضل؟ إذن سيدة نساء العالمين
كلهن أفضل
من هذه النسوة. نعم. التي قال الله عنهن لستن كأحد من النساء. نعم. إن اتقيتن. لا يمكن لأحد من النساء أن تبلغ هذه المرتبة بشرط التقوى، والتقوى قد ثبتت. ثم تستمر الآيات تتكلم عن عظمة هذا البيت، بيت النبي صلى الله عليه وسلم الذي فيه أزواجه رضي الله عنهن. الله تعالى يتحوط لهن، يقول لهن وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت. نعم. هذا اللفظ مثل هذا اللفظ.
نعم.
واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا. إن المسلمين والمسلمات تستمر. نعم. الآيات. وقرن في بيوتكن. بعض المتهوكين كيف يقطعون القرآن؟ يقطعونه عن بعضه ويقطعونه عن يعني طبيعة الحياة.
نعم.
يقولون كيف لعائشة أن تخرج من بيتها وقد أمرها الله بأن تقر فيه؟ طيب نسوانكم ما تطلع من بيوتها؟ هي كذابين. يعني هي بس عائشة مأمورة بأن تقر في بيتها؟ شو تزوجتك لعد يعني تطلع من بيتها وربما تطلع متبرجة تبرج الجاهلية الأولى والأخيرة؟ هل معنى وقرنا في بيوتكن أن لا يخرجنا تماما، يلزمنا البيوت حتى الموت؟ وينك ويش معنى؟ منين جبتوا هذا الورع؟ مو الورع البارد، هذا أصلا ورع يعني جامد يعني مثلج هذا يعني أي ورع هذا؟ من أين جئتم بهذا الدين؟ يعني المرأة ما تخرج للصلاة، المرأة ما تخرج للحج، المرأة ما تخرج لزيارة أهلها وأقاربها وأبويها، المرأة ما تخرج للسوق، المرأة لا يجوز لها أن تعمل؟ منين جبتوا هذا الدين؟ أما كانت خديجة رضي الله عنها تاجرة وتعمل، من أين كان يعيش رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أليس من مال خديجة وأبي بكر؟ لولا خديجة والصديق ما ظهر الإسلام مؤتلقا والشرك ما خمد. هذه الآيات معناها أن المرأة في العموم تلزم بيتها إن لم يكن هناك حاجة.
نعم.
ومعناها أن لا يخرجن متبرجات.
نعم.
لذلك قال ولا تبرجن، التبرج لا يكون في البيت. أين يكون التبرج؟
خارج البيت.
خارج البيت التبرج هو ظهور.
نعم.
ومنه الظهور بالزينة. ومنه كلمة البرج لأنه واضح وظاهر.
نعم.
ومنه العمارة إذا علت سميت برجا.
نعم.
لأنها واضحة وظاهرة عن البيوت.
نعم.
فالتبرج لا يكون في داخل البيت. النهي أن يكون التبرج تبرج مثل تبرج الجاهلية الأولى، هذا لا يكون إلا عند الخروج، وإلا في الداخل المرأة لها أن تتصنع وأن تنزع الحجاب وأن تعمل في بيتها ما شاءت.
نعم.
فعائشة رضي الله عنها كانت تخرج للحج وتخرج لشؤونها، وخرجت للإصلاح بين أولادها وهم قد أخرجوها للإصلاح لأنها لها من المنزلة في نفوسهم ما لها من المنزل. فهي داعية إصلاح. الخروج للإصلاح هذا إن لم يكن واجبا فهو مستحب. إنما يعني هذه التوجيهات وهذه التحوطات وقرن في بيوتكن يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمن الصلاة وآتين الزكاة وأطعن الله ورسوله. لماذا؟ ما هي العلة؟
إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا.
لأن الله تعالى يريد لهذا البيت القدوة أن يكون بهذا المستوى حتى يظل قدوة.
نعم.
يريد لهذا البيت أن لا يقربه رجس ويريد لهذا البيت أن يكون طاهرا مطهرا.
نعم.
والله تعالى بنفسه يريد ذلك، يريد هو الذي يذهب.
نعم.
هو الذي يطهر. وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا.
في السياق،
في السياق.
نعم.
ويستمر السياق. واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا. لا يستقيم القول بأن هذا المقطع من الآية نزل في خصوص علي وفاطمة والحسن والحسين.
نعم.
لا يستقيم إلا إذا قطعنا الآية عن سياقها ودخلنا تحت تحذير قول الله تعالى كما أنزلنا على المقتسمين الذين جعلوا القرآن عظيم، فسرتها في اللقاء الحلقة الأولى، جعلوا القرآن أعضاء مقطعة، فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. من دون هذا التقطيع لا يسلم هذا المعنى. وإذن الذين خصصوا هذا المقطع من الآية بعلي وأهل بيته فقط هم قد اتبعوا منهج التقطيع الذي هو منهج المقتسمين والذي هو منهج الزائغين. ولذلك الشيعة ليس لديهم من دليل ولا حجة إلا حجة الزائغين المقتسمين.
إذن شيخي، يعني سنعود بإذن الله تعالى لننطلق من مسألة التقطيع في هذه الآية في حلقة قادمة بإذن الله تعالى نبين. ودعني أقولها للمرة الأولى، يعني كل مرة أقول عن سوء فهم، لكن أنا أعترف أن هذه المرة أن ما يحدث هو عن سوء قصد حينما يقطعون هذه الآيات. شكر الله لكم وبارك الله فيكم. شكر الله لكم إخواني في كل مكان، وسلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
في محكم التنزيل والقرآن هذه الحقيقة.